عادة الأصوليين في هذا المقام أن يبحثوا عن جملة من الأمور قبل الدخول في البحث عن تحديد موضوع علم الأصول. جرت عادتهم أن يبحثوا عن أصل ضرورة أن يكون لكل علم الموضوع، أصلا هاي خلاهم موضع تساؤل، موضع كلام، هل هناك ضرورة في أن يكون لكل علم الموضوع أو لا؟ ليس هناك ضرورة، فأنكر جملة من المتأخرين ضرورة أن يكون لكل علم موضوع. طبعا يترتب على هذا الإنكار انتفاء الباحث عن موضوع لعلم الأصول، لا داعي له، ليس من الضروري أن يكون لكل علم موضوع. وتكلموا أيضا عن موضوع كل علم إذا كانت هناك ضرورة، فما هو موضوع كل علم وماذا يبحث في ذلك العلم؟ وتكلموا ثالثا بمناسبة عن التمايز بين العلوم، أن التمايز بين العلوم هل يكون بالموضوعات أو بالأغراض؟ فالبحث قبل الدخول في تحديد موضوع علم الأصول يقع في مقامات. مقام الأول في أنه هل يجب أن يكون لكل علم موضوع أو لا، هل لا بد أن يكون لكل علم موضوع أو لا، في ضرورة أن يكون لكل علم موضوع أو لا. استدل على هذه الضرورة وعلى هذه اللابدية بدليلين. الدليل الأول يتألف من مقدمتين، المقدمة الأولى أن يقال أن لكل علم غرضا يترتب عليه ترتب المعلول على العلة، علم النحو عصمة اللسان من الخطأ، علم المنطق عصمة الفكر من الخطأ، وهكذا علم الأصول الاقتدار أو القدر على الاستنباط وأمثال هذه الأمور. فكل علم له غرض واحد يترتب عليه ترتب المعلول على العلة. المقدمة الثانية قاعدة أن الواحد لا يصدر إلا من واحد، أن الواحد لا يصدر إلا من واحد. فيقال لكي نصل إلى النتيجة أن الغرض الواحد المترتب على مسائل كل علم يستحيل أن يكون معلولا لمسائله المتباينة بما هي متباينة، لأن هذا خلاف القاعدة. قاعدة تقول أن الواحد لا يصدر إلا من واحد، فترتب الغرض الواحد على المسائل المتباينة بما هي متباينة هذا محال، خلاف القاعدة. فلا بد من فرض جامع بين هذه المسائل يكون هو المؤثر والعلة في الغراض. وهذا الجامع عبارة عن قضية كلية موضوعها جامع بين موضوعات المسائل، ومحمولها جامع بين محمولات المسائل. والغرض الواحد يترتب على هذه القضية، وهذا يثبت ضرورة أن يكون لكل علم موضوعا، وهو عبارة عن الجامع بين موضوعات مسائله. واضح هذا الدليل؟ ما أرمي الكفاية وغير الكفاية. زين، هذا الدليل واجه مناقشات عديدة، أوضح المناقشات وأكثرها تداول هو المناقشة التي تقول بأن هذه القاعدة العقلية مسلمة في الواحد الشخصي، في الواحد إذا كان شخصيا، أما إذا كان الواحد نوعيا فضلا عما إذا كان عنوانيا فلا تجري فيه القاعدة. وحيث أن الغرض للعلم هو واحد بالنوع أو واحد بالعنوان، فلا تجري فيه القاعدة. أعتقد المطلب هم أيضا ينبغي أن يكون واضح. القاعدة تصح في الواحد الشخصي، في الواحد الجزئي الحقيقي الخارجي، هذا الواحد الشخصي، الواحد بالشخص، الواحد الشخصي، هذا لا يصدر إلا من شنو؟ من واحد. الواحد بالشخص لا يمكن أن يصدر من المتعدد بما هو متعدد. أما إذا كان شيء واحدا بالعنوان فقط، واحدا بالناوع مثل هذا، لا مانع، لا مانع من أن يصدر كل فرد من أفراده، من أفراد ذلك النوع أو من أفراد ذلك العنوان، من علة شنو؟ مستقلة. فبالنتيجة يكون هذا الواحد بالعنوان صادر من علل شنو؟ متعددة، ماكو مانع منه. واضح. لو فرضنا أن العصمة، عصمة اللسان من الخطأ كغرض يترتب على مسائل علم النحو، كان واحد بالنوع. شنو معنى واحد بالنوع؟ يعني مو واحد حقيقي، معناه أنه نوع هذا له شنو؟ له أفراد. في مسألة أن الفاعل مرفوع، هاي تعصم اللسان من الخطأ، فرد من أفراد النوع. في مسألة أن حرف الجر مثلا تعصم اللسان من الخطأ، من ناحية أخرى غير السابق، لكنه فرد من أفراد شنو؟ عصمة اللسان عن شنو؟ عن الخطأ. فعصمة اللسان عن الخطأ كغرض يترتب على مسائل علم النحو، هذا واحد بالناو مو على الشخصية، إلى أفراد كثيرة. هنا شنو المعنى نقول هذا الكل، هذا الناو عصمة اللسان عن الخطأ اللي هو واحد بالناو، هذا يصدر من المتعدد بما هو شنو ماكو مانع من هذا، لأن هذا الكلام معناه في الحقيقة أن هذا الفرد من عصمة اللسان معلول المن لهذه المسألة، ذاك الفرد من عصمة اللسان من الخطأ معلول لتلك المسألة، وذاك الفرد معلول لتلك المسألة. واضح؟ احنا نعبر عن كل هاي الأغراض المتعددة بعنوان يمثل نوع لها أو يمثل عنوان مشير إلها فقط. هذا الواحد بالنوع ماكو مانع أن يصدر من المتعدد بما هو متعدد. واضح؟ يصح أن نقول أن عصمة اللسان من الخطأ تترتب على هذه المسألة وهذه المسألة وتلك المسألة وتلك المسألة وهكذا، ماكو مانع منها. الاقتدار على الاستنباط كغرض لعلم الأصول يختلف الاقتدار على الاستنباط من مسألة إلى أخرى. في مباحث أفرض الحجاج يصبح من يدرس ويعلم بهذه المباحث يصبح قادر على الاستنباط من نوع خاص. أصول العملية تولد وتكون علة لقدرة على الاستنباط تختلف عن ماذا، عما تكون المباحث الحجج علة له. هناك قدرة على الاستنباط، هناك قدرة على الاستنباط، هناك في هذه المسألة قدرة على الاستنباط. يجمع هذه كلها عنوان القدرة على شنو؟ على الاستنباط. هذا عنوان يعني مجرد مشير إلى هاي الأغراض المتعددة فيسمون واحد بالعنوان، أو لا هو نوع مثل نوع كل إنسان بالنسبة إلى أفراده. بالنتيجة هذا الواحد بالنوع اللي هو الكلي، أو الواحد بالعنوان اللي هو أيضا الكلي، هذا ما تجي به قاعدة. ما نقدر نقول هذا لا يصدر إلا من شنو؟ من واحد. ماكو مانع أن يصدر من متعدد بما هو متعدد. المراد بالواحد في القاعدة الواحد شنو؟ الشخصي، الواحد بالشخص. هذا لا يصدر إلا مثلا من متعدد. أما الواحد بالعنوان، الواحد بالنوع، ماكو مانع أن يصدر من متعدد. وحيث أن الغرض لكل علم هو واحد بالنوع أو بالعنوان، واحد شخصي. واضح؟ واحد بالشخص. افرض مسألة، هاي مسألة يترتب عليها شنو؟ قدرة على الاستنباط. هاي المسألة الثانية تترتب عليها قدرة أخرى غير ذيك. إذا القدرة على الاستنباط ليست واحدة بالشخص، بل هي إما واحدة بالنوع أو واحدة بالعنوان، وهذه غير مشمولة للقاعدة، بل يمكن أن تصدر من شنو؟ من المتعدد. فإذا يمكن أن تصدر من المتعدد، حينئذ ما نقدر نستكشف من هذا المطلب النتيجة النهائية. إذا كان واحد بالعنوان أو واحد بالنوع، لا يمكن أن نستكشف من وحدته النوعية إلا وحدة العلة له أيضا شنو النوعية، لكن ما نقدر نستكشف الوحدة الشخصية للعلة، لأن القاعدة مردها في الحقيقة إلى وجود سنخية بين العلة والشنو والمعلول. إذا كان المعلول واحد شخصي، العلة لابد أن تكون واحد شخصي. إذا كان المعلول واحد بالنوع، فعلته أيضا تكون واحد بالنوع. فمن وحدة الغرض الشخصي النوعية أو العنوانية كما هو المدعى في الغرض المترتب على كل علم، لا يمكن أن نستكشف جامع حقيقي ماهوي بين مسائل ذلك العلم يكون بموضوعه جامع بين موضوعات المسائل، وبمحموله يكون جامع بين محمولات شنو؟ مسائل. كما قيل ما بدال هذا، وانا استكشف واحد بالناوة على غرار المعلول، وهذا معناه تعدد حقيقي في الموضوعات والمسائل، كما اكو تعدد حقيقي وين في الاغراض المترتبة على تلك المسائل وتلك المشتملة على الموضوعات المتعددة. فاذا هذا البرهان ما يفيدنا لانه لا ينطبق على محل الكلام، لان الغرض ليس واحدا بالشخص. هاي اول ملاحظة على هذا الدليل. الملاحظة الثانية على هذا الدليل الثانية هو ما ذكره سيد الخوي قدس الله نفسه من أن المسائل، مسائل كل علم بوجوداتها الواقعية النفس الأمرية كما يسموها، لا يترتب عليها الغرض وجودها الواقعي، لا تكون علة لحصول الغرض، وإلا يلزم أن يكون كل أحد أن يكون الغرض حاصل من كل علم حاصل لكل أحد، يلزم أن يكون الغرض من كل علم حاصل لكل أحد، ويكون كل واحد عالما بكل العلوم، بل العلة لترتب الأثر لحصول الأثار هو العلم بتلك المسائل ومعرفة تلك المسائل وتعلم تلك المسائل، هذا يكون علة لحصول الغرض من ذلك العلم. فلا بد من تصوير جامع بين العلوم، أي بين أفراد العلم، ولا أقل من أنه لابد من تصوير جامع بين النسب الخاصة في تلك المسائل لا بين الموضوعات. هذا إذا كتبتوا خلنا نوضحه. يريد يقوله هو هذا، أنه أن المسائل بوجودها الواقعي ما يترتب عليها، شنو فائدة المسألة بوجودها الواقعي؟ مسائل علم الأصول كلها بوجودها الواقعي ما يترتب عليها القدرة على الاستنباط، هذا واضح، قضية بديهية. القدرة على الاستنباط تترتب على معرفة تلك المسائل، تعلم تلك المسائل، والعلم بتلك المسائل، العلم العلم التصديقي فضلا عن التصوري، هذا يولد قدرة شنو على استنباط، كما في أول حال في مسائل النحو ومسائل المنطق وهكذا. فالمسائل بوجودها الواقعي ليست هي الموجبة لحصول الغرض، لا يترتب عليها الغرض، وهذا كما قلنا بديهي، بل يستدل عليه، يقول بأنه لو كان كذلك لأصبح الغرض حاصل عند كل أحد، لأنه كل أحد نسبته إلى الوجودات الواقعية نسبة واحدة، حتى الجاهل المسائل بوجودها الواقعي يترتب عليها الغرض. يقول ليش يترتب الغرض في حق العالم دون شنو؟ دون الجهل، فيثبت عند الكل غرض، يعني القدرة على الاستنباط تحصل عند كل أحد، صون اللسان من الخطأ يحصل عند كل أحد، صون الفكر من الخطأ يحصل عند كل أحد، وهذا يؤدي إلى أن يصبح كل إنسان عالم بكل العلوم، وهذا غير معقول. إذن ما هو الشيء الذي يترتب عليه الغرض؟ العلم المسائل، تعلم المسائل، معرفة المسائل. إذن الذي يكون علة، هذا الذي يقوله، الذي يكون علة لحصول الغرض مو هي المسائل بوجوداتها الواقعية، وإنما العلم بأن الفاعل مرفوع، العلم بأن المفعول منصوب، العلم بأن الكذا كذا إلى آخره. هذا هو العلة لحصول شنو؟ لحصول الغرض. وحدة الغرض تكشف ماذا؟ عن وحدة شنو؟ العلة، أن العلة يجب أن تكون شنو؟ واحدة. فلا بد أن نفتش عن جامع حقيقي ماهوي بين العلوم المتعددة لهذه المسائل، يكون هو المؤثر في حصول شنو؟ في حصول الغرض. لأن العلة ليس هو الموضوع والمحمول الواقعيين، وإنما العلة هو العالم بثبوت المحمول للموضوع. فقاعدة أن الواحد لا يصدر إلا من واحد مع التنزل عن الإشكال السابق تكشف لنا وحدة الغرض عن وحدة العلة. فلا بد من التفتيش عن جامع بين هذه العلوم المتعددة بالمسائل، يكون هو المؤثر في حصول شنو؟ الغرض. ليش نروح إلى الجامع بين الموضوعات حتى تقول لا بد لكل علم أن يكون له شنو؟ موضوع حقيقي جامع بين موضوعات مسائله؟ لا، فتش عن جامع بين العلوم، ولا أقل من أن نفتش عن جامع بين النسب الخاصة الموجودة في مسألة الفاعل مرفوع والمفعول منصوب وكذا كذا إلى آخره. هاي النسب الخاصة نفتش عن جامع فيما بينها، يكون هو المؤثر في ماذا؟ في الغرار. هذا الجواب الثاني. هذا الجواب يمكن تجاوزه في الحقيقة. مو مقصود ذول اللي يقولون بأننا نستكشف من وحدة الغرض وحدة الموضوع ليس المقصود جبتكم من كون مسائل العلم سببا في ترتب الغرض الترتب الفعلي للغرض، ليس هذا هو المقصود. أن مسائل العلم يترتب عليها الغرض، يعني فعلا وبلا أي قيد وأي شرط، مو هذا المقصود، واضح مو هذا مقصوده. وإنما يريدون أن يقولوا هذا المقصود هو أن المسائل مسائل كل علم بشرط معرفتها بقيد العلم بها يترتب عليها شنو؟ الغرض. هذا المقصود. مسائل العلم بشرط معرفتها يترتب عليها الغرض. واضح هذا مقصودهم، يعني ماكو احتمال أن يكون مقصودهم أن المسائل بوجودتها الواقعية، لكن العلم جعله مو هو نفس المسألة، وإنما جعله شرط في ماذا؟ في ترتب الغرض على تلك المسألة. المسألة فيها إمكانية واستعداد إذا علم بها الإنسان أن يترتب عليها شنو؟ فيبقى المؤثر في الغرض ياهو هي المسألة، لكن بشرط ماذا؟ بشرط العلم بها، بشرط معرفتها، بشرط معرفتها. هي هاي المسألة واضح، هاي المسألة بوجودها الواقعي تخلق حالة نعبر عنها بالاستعداد والإمكانية توفر شنو الغرض، لكن هذه الإمكانية ما تكون فعلية إلا بعد العلم والمعرفة بهذه المسألة. فتبقى المسألة هي المؤثرة بشرط العلم بشرط المعرفة، وهذا ما ينافي أنه لابد من، إذا تمت القاعدة أنه لابد من افتراض مسألة واحدة جامعة بين موضوعات المسائل وبين ماذا؟ محمولات المسائل. وهاي المسألة الواحدة الجامعة بين موضوعات المسائل ومحمولات المسائل تكون مؤثرة في ترتب الغرض إذا حصل شنو؟ العلم بها. وبالنتيجة ثبت أن كل علم لابد أن يكون له شنو؟ موضوع. هذا الجواب الثاني عن الدليل الأول. الجواب الثالث عن الدليل الأول اللي أيضا ذكر السيد الخوي قدس الله نفسه، هو أنه أننا نرى بالوجدان استحالة تصوير الجامع بين موضوعات مسائل كثير من العلوم، استحالة تصوير جامع بين موضوعات مسائل كثير من العلوم، مثلا علم الفقه موضوعات مسائله تارة تكون أمور وجودية كالصلاة، وأخرى تكون أمور عدمية كالصوم وتروك الإحرام وأمثاله، بل قد تكون أمور اعتبارية، موضوع المسألة يكون أمر اعتباري كالغصب. في كتاب الغصب عن ماذا نفهم؟ عن حرمة الغصب، مو الغصب شنو؟ مو أمر حقيقي، أمر اعتباري. في الخارج ما عندنا شيء نقدر نقول نشير له ونقول هذا شنو؟ غصب. أكو مقصود غصب ما؟ أمر اعتباري، الشارع يعتبر استيلاء الشخص على مال غيره من دون إذنه يعتبر شنو؟ يعتبر غصب. ولا الموجود في الخارج هو ذاك، الغاصب هو ذاك، المغصوب هو ذاك، العين المغصوبة هي ديش، ما تتغير، يعني ما تختلف الأمور قبل الغصب عنها بعد شنو؟ بعد الغصب. هو أمر اعتباري. هذه الأمور لا يعقل أن يكون هناك جامع حقيقي فيما بينها، ما يعقل أن يكون هناك جامع حقيقي فيما بين هذه الموضوعات، لأنها داخلة في مقولات متباينة، فلا يعقل أن يكون بينها جامع ذاتي. هذا أيضا إشكال على الدليل الأول. السيد الشهيد سيد الأستاذ قدس الله نفسه يجيب عن هذا الاعتراض ويقول بأن هذا خلط بين ما هو الموضوع في الواقع وبحسب المناسبات الواقعية المقتضية له وبين ما هو الموضوع في عالم التدوين عالم التدوين. ويقول ليس من الضروري أن يتطابق ما هو الموضوع واقعا للعلم وبينما ما هو الموضوع في عالم التدوين، ليس من الضروري أن يتطابق، لأن عالم التدوين ومقام التدوين يتأثر بعوامل وأمور قد توجب السير على نهج آخر تقتضيه المناسبات، كما ثبت ذلك في بعض العلوم، ثبت ذلك في بعض العلوم. مثلا هو هذا اللي قلنا، علم الفقه المعروف أن موضوع علم الفقه شنو؟ فعل المكلف، مو فعل المكلف. والحال أنه في علم الفقه قد يبحث عن نجاسة الماء وطهارة الماء، شنو علاقة هذا فعل المكلف؟ ها؟ موضوع هذه المسألة هو الماء، وجوب الصلاة فعل المكلف، موضوع المسألة هو الصلاة، استحباب الكذا صلاة ركعتين موضوعه هو فعل المكلف، أما طهارة الماء ونجاسة الماء مو فعل جوهر من الجواهر، جوهر من الجواهر، شنو علاقة واضح. هذا معناه شنو؟ أن ما فرض واقعا هم بحسب تصوراتهم أنه واقعا هو موضوع علم الفقه في مرحلة التدوين صار بي شنو؟ توسع، صار بي توسع. يقول أن هذا الاعتراض يفترض أن موضوعات مسائل العلم يأخذها مما شنو؟ من مرحلة التدوين، يعني يجي يشوف هذا العلم المدون بموضوعات مختلفة، علم الفقه في تارة يصير موضوع فعل، مرة يصير ترك، مرة يصير أمر اعتباري، واضح، مرة يصير جوهر كما قلنا، جوهر من الجوهر من الأشياء الخارجية. فمن يجي يلاحظ الموضوعات في مرحلة التدوين يجد بينها اختلاف كبير وتباين، ومن مقولات شتى لا يعقل أن يكون هناك جامع فيما بينها، بينما المفروض أن من لاحظ موضوعات المسائل في مرحلة التدوين، وإن من لاحظ شنو؟ الموضوع الواقع لذلك العلم اللي هو يشكل المحور الذي تدور حول كل مسائل ذلك العلم، هذا هو موضوع المسألة، موضوع العلم، فمحور حقيقي تدور حوله كل مسائل ذلك العلم، تدور حوله، يعني أن المسائل العلم لابد أن تكون مرتبطة بذاك المحور بشكل أو بآخر، بشكل أو بآخر. والسيد الشهيد يقترح أن يكون موضوع علم الفقه هو عبارة عن الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية هذا موضوع علم الفقه. هذا ما ينافي أنهم في مقام التدوين قلبوها القضية، قالوا بأن جعلوا الحكم محمول في المسائل، جعلوا الحكم شنو؟ محمول، والموضوع هو فعل المكلف. موضوع علم الفقه هو عبارة عن الأحكام الشرعية، ومسائل علم الفقه كلها تدور حول هذا الموضوع، حول موضوع الأحكام الشرعية، حول هذا الموضوع لها ارتباط بشكل أو بآخر بماذا؟ بهذا الأحكام الشرعية وبالحكم الشرعي. لما يبحث عن وجوب الصلاة إلى ارتباط الأمر، لما يبحث عن أن القلوية أن الماء طاهر أو نجس إلى الارتباط بالحكم الشرعي. الارتباط بالحكم الشرعي. عندما يبحث أن الغصب حرام أو لا الارتباط بالحكم الشرعي. فنجعل محور وموضوع علم الفقه هو عبارة عن الأحكام الشرعية، وكل المسائل المبحوثة في علم الفقه هي تدور حول هذا المحور. ونجعلنا موضوع علم الفقه هو عبارة عن الأحكام الشرعية. بعد ما يجي هاي إشكال أن موضوعات مسائل تدخل في مقولات متباينة ولا جامع ذاتي فيما بينها، لأن هذه الموضوعات ليست هي لا تمثل الموضوع الحقيقي لذاك العلم، وإنما هي تمثل الموضوع في مرحلة كما يعبر عن التدوين. وهكذا في باقي شنو في باقي يقول في علم الفلسفة هو يمثل، يقول موضوع الفلسفة هو عبارة عن شنو عن الوجود، بينما عملا يقول المسائل اللي تبحث في علم الفلسفة ما بقوا على هذا، جعلوا الوجود هو شنو هو المحمول، ما جعلوا هي شنو هو الموضوع. هذا الجواب الثالث. إلى هنا يتم الكلام عن الدليل الأول، علما على ضرورة أن يكون لكل علم موضوع، وتبين أن هذا الدليل غير تام، ولا أقل من أن الإيراد الأول يكون تاما فيه. الدليل الثاني يأتي فيه الكلام إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما أتخطى بالضم وسوف أحدهم.